أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأعزائي، وأحمد الله جل وعلا أن وفقنا وإياكم لكثير من الأعمال الصالحة التي ترضيه. وبعد، فإن من المشاكل التي نعاني منها في مجتمعاتنا قطيعة الرحم، والمراد بالرحم كل من لك به صلة ويكون بينك وبينه تواصل بسبب رحم بينكما. والرحم جزء من أجزاء المرأة يخلق الإنسان فيه وعند الولادة يخرج منه، فكل من اشتركت معه في رحم فهو من ذوي رحمك الذين أمر الله جل وعلا بصلتهم. تسأل الإنسان عن ابن عمه، ما حال فلان؟ فإذا به يخبرك بأنه لم يشاهده ولم يسمع صوته من سنين طويلة. هل هذا متوافق مع الشرع؟ هل هذا من الأمور المحمودة؟ تفاجأ بأن شخصا من الأشخاص لا يعرف الظروف التي مر بها قريبه، سواء كانت ظروفا صحية أو ظروفا مالية أو نفسية أو غير ذلك من أنواع الظروف. لماذا؟ هذا كله ناتج من قطيعة الرحم. إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية وأردنا أن نؤصل هذا الموضوع، موضوع قطيعة الرحم، وجدنا أن النصوص صريحة في تحريم قطيعة الرحم وبيان أنه مخالف للشرع. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد بيّن الله جل وعلا أن أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل مذمومون، وأنه يترتب على فعلهم هذا آثار سيئة في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم تعلقت بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم بين يدي الرحمن، فقامت الرحم بين يدي الرحمن تسأله عمن قطعها ووصلها، فقال الله جل وعلا: ما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وجاءت أحاديث كثيرة تحذر من هذه الجريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من قطيعة الرحم والبغي. إذن هذه جريمة عظيمة شنيعة، هي قطيعة الرحم. طريقة التخلص منها بصلة الرحم التي يترتب عليها رضا رب العالمين، يترتب عليها وصل من الله عز وجل، يترتب عليها أيضا آثار دنيوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني يطال عمره، فليصل رحمه. كيف يطال في عمره؟ كما أن الإنسان إذا بذل الأسباب لكسب المال حصل على المال، وإذا بذل الأسباب لتحصيل الولد حصل الولد، ولا ينافي ذلك قدر الله وقضاءه، هكذا إذا بذلت الأسباب لتطويل عمرك قدر الله لك طول العمر، ولا ينافي هذا ما معرفة الله جل وعلا بالناس، فهو يعرف أن فلانا سيصل رحمه فيطول عمره، والآخر سيقطع في رحمه ويكون ذلك سببا من أسباب قصر عمره. هذه المشكلة، مشكلة قطيعة الرحم، ما هي مظاهرها وما هي الصفات التي تجعلنا نحكم بوجود قطيعة الرحم عند وجودها؟ من تلك الأمور؟ عدم معرفة القرابة. تسأل الإنسان عن فلان ابن فلان الذي يشاركه في الاسم الأخير وهو من عائلته وأسرته، وقد لا يكون بينهم إلا ثلاثة آباء ونحوهم، فلا يعرفه، هذا نوع من أنواع قطيعة الرحم. وهكذا أيضا عدم معرفة أحوالهم وتفقد أخبارهم، فلان ماذا فعل؟ لا أعلم عنه شيئا، آخر عهدي به قبل 20 سنة. سبحان الله، إذا لم تراعي صاحبك ألا تنفع نفسك بصلة رحمك؟ كذلك من مظاهر قطيعة الرحم القدح في القرابة. ما من إنسان إلا وفيه عيب، فعندما تذكر عيوب قرابتك عند الناس حينئذ تكون قاطعا لرحمك. عندما يقال فلان لا يحسن التصرف، وفلان قد حصلت منه الغلطة الفلانية والهفوة في تلك السنة، هذا قطيعة، نوع من أنواع قطيعة الرحم. إذا كانت الغيبة مع عامة الناس محرمة، فالغيبة مع القرابة أشد تحريما وأعظم إثما. من مظاهر قطيعة الرحم الاستخفاف بهم وعدم إنزالهم المنزلة اللائقة بهم. كل من حدثك بهم قال هذولي أقل ناس وأقل شأنا، ويبدأ يستخف من مكانتهم لأنهم من ذوي رحمه. كذلك من مظاهر قطيعة الرحم عدم زيارة القرابة وعدم الاتصال بهم، لا يحادثهم بهاتف ولا يتفقدهم بزيارة، هذه قطيعة رحم. كذلك من مظاهر قطيعة الرحم عدم التفقد المالي للقرابة، قد يكون فيهم فقراء فلا بد أن تراعيهم بصدقة مالك أو زكاته، إن كان ممن ترثه وجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، وإن كان قريبا من ذوي الرحم لكنك لا ترثه إذا مات فحينئذ تفقد أحواله المالية ببذل شيء من صدقة مالك حتى من الزكاة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصدقة على ذي القرابة ثنتان، صلة وصدقة. وجاء في الحديث أن امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بصدقة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم أجرا لك. كذلك من مظاهر قطيعة الرحم عدم وجود التعاون بين الرحم، سواء كان تعاونا على أمور دنيوية ببيع وشراء أو بقضاء حوائج أو بنحو ذلك، أو على الأمور الأخروية بدعوة بعضهم بعضا إلى العمل الصالح، بإنشاء المجتمعات الخيرة الطيبة والمجالس الإيمانية التي تكون سببا على أصحابها. عندما تتلاحم الأسر ويتفقد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا ويجلسون تلك المجالس التي تحفهم فيها الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وتكون سببا من أسباب ذكر الله لهم، يكونون بذلك ممن بلغ أعلى درجات صلة الرحم. لما جاء الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وذكر أن مزرعة أو نخلا له من أحب أمواله إليه وأنه سيتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في قرابتك، فهذا مظهر من مظاهر صلة الرحم بإيجاد الأوقاف التي تعود بريعها على القرابة. هذه المشكلة، مشكلة قطيعة الرحم، نريد أن نتباحث في أسبابها حتى نتفادى هذه الأسباب. من أسباب هذه المشكلة خطأ القرابة. قد يخطئ عليك قريبك، فهل معنى ذلك أن تقوم بقطيعة الرحم لأنه أخطأ عليك؟ لا تواجه الخطأ بخطأ آخر، وإنما واجه الخطأ بإحسان، فيكون سببا من أسباب رفعة درجتك. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا أساء الآخرون إليك فادفع إساءتهم بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أفضل منهم وخير منهم، وأنه متى استمر على ذلك فكأنما يسفهم المل، يعني يذري في وجوههم أو في عيونهم الرماد الحار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أولئك الذين يقابلون الإساءة بالإحسان في مواطن عديدة. من أسباب قطيعة الرحم أيضا قطع القرابة. إذا قطعك قرابتك فلا تفعل بهم كما فعلوا بك، وإنما تقرب إلى الله بصلة قرابتك.